بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر النشيد الإصحاح الأولاني. أفكركم سفر نشيد الأنشاد زي ما هو موجود في الكتاب: قدس الأقداس، عيد الأعياد، سبت السبوت، نشيد الأنشاد. معناه أنه أعظم حاجة من نوعها أو أغلى حاجة من نوعها. فنشيد الأنشاد يعتبر أرقى تسبيح في الكتاب أو أغلى تسبيحة بين الإنسان وربنا في الكتاب المقدس. كتبها سليمان الحكيم في عز علاقته بربنا، وكتبها بأسلوب أدبي فني، فوصف المسيح بعريس، وصف الإنسانية أو الكنيسة أو النفس المحبة لربنا بالعروس. ونلاقي أصدقاء العريس اللي هم الملائكة والقديسين والأبرار والأنبياء والرسل، ونلاقي بنات أورشليم أو أصدقاء العروس اللي هي بقية النفوس اللي بتدور على ربنا. والحوار بيدور بين العروس وهي بتحب عريسها وبتطلبه، وبين العريس اللي بيغرق عروسته حب. وبعيدا عن أي تفسير حسي جسدي أرضي، هو كله تفسير روحي رمزي، لأن جو السفر كله ماشي في اتجاه روحاني عميق. في الأول العروس كانت بتطلب العريس وتقول له يقبلني بقبلات فمه، وبعدين العريس سحبها ودخل إلى القصر إلى الحجال، فلقت بنات أورشليم في زفة يقولوا نبتهج ونفرح بك، كل القديسين بيسبحوا ربنا. بعدين لقت نفسها بالنسبة لبقية القديسين سوداء، أو يعني مش في جمالهم، فقالت أنا سودة بس جميلة، لأن هو بيحبني وشايفني جميلة واختارني، واللي خلاني أبقى سودة الشمس لوحتني، لأن نسيت نفسي وانشغلت في دوامة الدنيا، وجعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطر. وبعدين العريس خرج، لأن العريس راعي مش بس ملك، فبقت تقول له أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى، أين تربض عند الظهير. فالعريس قال لها لو مش عارفة مكاني اخرجي وراء آثار الغنم، دوري وراء الناس اللي مشوا ورائي عشان تعرف أنا فين، ورعي جداءك عند مساكن الرعاة، يعني روحي عند الرعاة وربي أولادك وربي بناتك عند مساكن الرعاة. وقفنا عند عدد 9، العريس بيقول لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. قلنا لما العروسة جريت وبقت تسعى وراء آثار الغنم وصلت إلى حيث الراعي، فلما لقاها وشافها جاية تجري كده قال لها شبهتك يا حبيبتي بفرس. برضو التشبيه ده لا يستقيم إذا كان المعنى حسي، فيش واحد هيقول لخطيبته أنت شبه الحصان، إنما هو يستقيم في المعنى الروحي، إن العريس يجد في النفس البشرية اللي بتسعى وراءه إنها ماشية بسرعة، عملية الركض والجري والحماس والغيرة، شبهتك يا حبيبتي بفرس. في مركبات فرعون بالذات لأنه كان رمز القوة زمان مركبات فرعون، حتى احنا في تسبيحة الهوس الأول نقول فرعون وكل مركباته أغرقهما في البحر، لأنه جه في نص سفر الخروج أن المركبات لما غرقت كانت علامة انتصار شعب الله على الفرعون. فهنا الفرس في المركبات رمز للقوة. إذن الإنسان لما يبقى عنده اشتياقات روحية، جعان وعطشان للبر، بيجري على ربنا جري، يبقى قوي روحيا. لما الواحد يكون واخد الطريق الروحي كده يتلكأ ويتلكع ويجر رجلي جر، يبقى ضعيف روحيا. فالإنسان الروحاني كل ما ازداد حماسه واشتياقه وجريه وركضه كل ما كان قوي روحيا، يبقى زي الفرس في مركبات فرعون الشياطين ما يقدروش عليه. ولما قعدت جنبه بقى في الضلة بتاعت الظهيرة قال لها ما أجمل خديك بصموط وعنقك بقلائد. في الترجمة السبعينية يقولوا ما أجمل خديك مثل الحمام أو تيرتل دوف، نوع من أنواع الحمام النادر الرقيق جدا. فيقول لها خديك بقوا حلوين زي الحمام الرقيق. العلامة أوريجانوس قال لأنها تمتعت بقبلات فمه، بقى خديها منطبع عليهم قبلات فمه، فبيقول لها وش الجميل وخديك حلوين مطرح قبلات. لأن القاعدة هنا دايما أن جمال العروس من جمال العريس، مفيش حاجة حلوة في العروس إلا انعكاس لحب عريسها. يعني مفيش حاجة حلوة في النفس البشرية إلا امتداد لعلاقتها بربنا. لو الناس لقت فيك طيبة، ده انت البس عشان بتصلي شوية زيادة فبقت شبه المسيح في الطيبة. لو الناس لقت فيك وداعة، تواضع، احتمال، حكمة، أو كل ده اسمه ايه؟ يعني شبه للمسيح، بقيت اقرب لصورة المسيح له المجد. فقبلات فمه يعني كلمات المسيح الحلوة والتعبيرات اللي بيقولها ربنا، لما تحتفظ بها النفس يظهر جمالها. ما أجمل خديك بصموت، يعني الكلام اللي سمعته، القبلات اللي تمتعت بيها من القعدة مع العريس اديتها جمال. تصوروا لما السماء كلها تقول على النفس البشرية ايه الجمال ده، لما تقف انسان، يقف انسان دموعه على خده، تقوم الملائكة تقول ايه الجمال ده. ربنا له المجد يبص للنفس اللي عينيها يعني منكسرة كده في اتضاع، ووشها يعني منور من الصلاة، يقول ما أجمل خديك بالصمود. الصمود ده نوع من يعني الزينة اللي كانوا يحطوها، لكن هي في السبعينية صارت خديك جميلتين مثل الحمام. والحمام هيجي ذكره أكتر من مرة في سفر النشيد، ودايما إشارة إلى البساطة وإلى النقاوة، لأن ربنا يسوع قال كونوا بسطاء كالحمام. ولما الروح القدس حل على المسيح له المجد، حل على شكل حمامة عشان يفكرنا أن الروح القدس يجعل النفس بسيطة، مفهاش العقد، مفهاش القلق، مفهاش الخوف، مفهاش الشهوات، مفهاش العدوانية، مفهاش الخبث والرياء، وكل الحاجات دي ما تمشيش مع طبيعة الحمامة. فهنا خديك كحمامة، يعني النفس البشرية من كتر ما تقعد مع ربنا وتشبع بكلام ربنا يبان عليها البساطة والوداعة والنقاء والطهارة. ويقول النوع ده من الحمام بالذات اللي جاء ذكره في الترجمة السبعينية، في حاجة غريبة شوية، ان الحمامة من دول لو القرينة بتاعتها الذكر بتاعها مات ما ترتبطش بذكر آخر أبدا. فكأن الكتاب اختار هذا النوع بالذات عشان يأكد فكرة العذراوية. العذراوية زي ما قلنا قبل كده ما هياش حاجة جسدية، العذراوية دي معناها ان النفس عذراء، ان النفس بتحب ربنا ما بتحبش حد مع ربنا، ما بتحبش حاجة مع ربنا، ان ربنا مالي العقل والقلب. فالدنيا ما هياش بديل لربنا، والناس ما هياش بديل لربنا، والفلوس ما هياش بديل لربنا، فتصير النفس عذراء. وده اللي قصد المسيح في مثل العذارى الحكيمات، لأن المثل ده لا ينطبق على البتوليين بس، ينطبق على كل الأبرار. العذراء الحكيمات دول، العذارى الحكيمات دول كل نفوس الأبرار اللي عاشوا مستنيين العريس. ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد. لما العريس بص لعروسته اللي هي النفس البشرية أو الكنيسة اللي جاياله بتجري فرحانة، وصف الوش أو الخدين بأنهما في وداعة الحمامة وبساطتها، ووصف العنق كأنهما مزينين بقلائد. العنق في الكتاب دايما رمز للإرادة. ليه؟ مثلا قيل عن الشعب القديم، الشعب اليهودي، أنه شعب إيه؟ غليظ الرقبة. غليظ الرقبة يعني ما يوطيش رأسه، غليظ الرقبة. وقيل في كلام ربنا يسوع نيري هين وحملي خفيف، النير ده بتحط على العنق، العصاية اللي تحط على العنق، معناها الإنسان الروحاني أو النفس اللي تحب ربنا ما أسهل عليها تعمل كده، تسجد، ما ما أسهل عليها تنحني، سهل عليها أوي تخضع. لما ربنا يقول بلاش دي تقول حاضر على طول، اعملي دي تقول حاضر على طول. فما أجمل عنق النفس المطيعة، يعني المشغول بوصية ربنا وبياخدها بحماس، وكل وصية يقراها يقول له حاضر يا رب، عناية يا رب، تؤمر يا رب، يقول له ما أجمل عنقك بقلائد. بقلائد يعني إيه؟ أنا قصاد الانحناء دي أنا هلبسك قلائد. قلائد يعني أنتوا عارفين حتى لما يكون العريس بيلبس عروسته، العروسة لازم تعمل رقبتها كده عشان يلبسها القلادة أو العقد اللي هيلبسه لها. فهنا دي علامة الارتباط أو الخطوبة. فهنا ما أجمل عنقك، يعني العنق اللي دايما تعود ينحني ويسجد ويطيع ويخضع يستحق المكافأة. العنق الغليظ المنتفخ المتكبر اللي كل ما ربنا يقول حاجة يقول له ليه وش معنى ويفاصل ومش عاوز ينشغل بوصية ربنا، لا يستحق أن يقلد بقلادة، ما يستحقش المكافأة. الإنسان المطيع لوصية ربنا هو اللي يستحق أن يكون عروس للمسيح. فكأن العروسة هنا وصفت بثلاث أوصاف جميلة، وصفت كأنها فرس في سرعة حركتها، يعني النفس المشتاقة لربنا تعجبه. طوبى للجيع والعطاش للبر. كل ما الواحد اشتاق لربنا كل ما عجب ربنا. الوصف الثاني كان الخدين والحمامة، ان كل ما الانسان تمتع بكلام ربنا وقبلات فمه كل ما بان عليه البساطة والتواضع والنقاوة بتاعت الحمام. الوصف الثالث ان العروسة اللي دايما تنحني امام عرسها في اتضاع النفس الخاضعة لوصية ربنا تتقلد في الآخر بأكاليل وقلائد. ما أجمل عنقك بقلائد. الكلام ده خلونا نفكر في نفسنا، لأن كل واحد فينا عروسة للمسيح، ولما النفس تخرج من الجسد هتقاس بهذه المقاييس. كل واحد فينا هيجي له يوم يسيب جسده في القبر ونفسه تخرج. طب والنفس هي خارجة تقابل عرسها، هل هتوصف بهذه الأوصاف؟ هل النفس دي عاشت مشتاقة ربنا تجري عليه؟ هل النفس دي وديعة زي الحمامة؟ هل النفس دي خاضعة مقلدة بقلائد؟ هل جميلة في عينين ربنا ولا مش جميلة؟ وده أغلى حاجة في حياة الإنسان، هو الجمال الداخلي أو الجمال، جمال النفس. ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد. لما العريس قال لعروسته كده مين واقف بقى؟ بقية العذارى الحكيمات أصحابها اللي ما بيسبهوش، النفوس البارة اللي لازقة للعريس ما بتسبهوش أبدا. فزي ما دخلت الحجال وأول ما دخلت سمعتهم بيقولوا نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر، أول ما وصلت عندهم حيث الراحة السعادة أين ترعى أين تربد، قالوا ايه بقى البنات دول؟ نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. يبقى مين اللي بيكلم هنا؟ دول البنات بقى. تاخدوا بالكم دايما مين المتكامل المتكلم. ما اجمل خديك ده كان لسه العريس الملك او الراعي، انما نصنع لك بقينا ايه مجموعة كده، يبقى دول البنات اللي بصلها باعجاب، برافو عرفتي توصلي شطرة، جيتي واجتهدتي لغاية ما توصلي أين يرعى وأين يربط، أنت كده تستهلي تلبسي الذهب والفضة. في لما نيجي في تمجيد قديس نقول أكاليل من ذهب وأكاليل فضة على رأس القديس الفلاني، يعني الملائكة والقديسين يطوبوا النفس اللي توصل لعرسة. الملائكة والقديسين يبصلنا بإعجاب لما نمشي في طريقهم ونخرج على أثار الغنم ونركض وراء العريس، فتيجي النفوس البارة اللي سبقتنا للسماء والحمد لله على السلامة، مبروك عليكم أكاليل الذهب وأكاليل الفضة. برضو في الترجمة السبعينية العلامة أوريجينوس، لأنه يعني كتب كتير في سفر النشيد، قال ركز على حاجة غريبة شوية، قال نصنع لك شبه سلاسل من ذهب. قال هم ما يقدروش يدوا هم الذهب، طلعت في الترجمة الدقيقة يعني، فعارفين العهد القديم منه أصل عبري وأصل يوناني، السبعينية دي اللي هي الأصل اليوناني للعهد القديم، وده يعني يهمنا قوي لأنه كان المسيح والتلاميذ يقتبسوا من السبعينية. فهنا مقصود بي إيه؟ يمكن الناس في الدنيا لما تلاقيك وديع زي المسيح وتلاقيك خاضع لربنا ومتشبه بيه في كل شيء، الناس تمجدك وتطوبك، لكن بص السلاسل الذهب دي اللي من كلمات الناس هي أشباه سلاسل. فاهمين المعنى؟ يعني إيه؟ الإنسان البار ممكن ياخد مجد من الناس، لما تكوني أنت إنسانة طيبة وديعة محبة خدومة تسمعي كلام مديح وتلاقي الناس تحبك وتاخد بركتك، إنما دي أشباه الذهب لأن الذهب متحوش لك في السماء. فنصنع لك سلاسل من ذهب أو أشباه سلاسل من ذهب وجمان من فضة، يعني إحنا اللي هنقدر نكافئك بيه حاجات شبه الذهب وشبه الفضة. عارفين زي إيه؟ كل مديح الناس زي الزينة الفالصو، هي زينة وحاجة حلوة، بس في ستة تلبس زينة فالصو وفي واحدة تلبس زينة إيه غالية قوي. كلام الناس النهاردة هو زينة فالصو، حلو إن الناس تمدحك لكن هي فالصو لأنه مش هو ده اللي فيه قيمة. الوحيد اللي عنده القيمة هو العريس، هو الملك اللي يلبس سلسلة الذهب أو قلادة الذهب والفضة، هو العريس والملك. فهنا الناس يمجدوا الشخص التقي ويمدحوه ويقولوا ده حلو قوي كويس، بس دي سلاسل أشباه من الذهب وأشباه من الفضة. عشان كده أوريجانوس كان مركز على كلمة شبه الذهب عشان يقول لا، إكليل الذهب ده من إيد المسيح وحده، المجد الحقيقي مجد من ربنا، الكرامة الحقيقية هو تقدير ربنا ليك. لو الناس قدرتك إيه يعني؟ إيه قيمة كلام الناس؟ واللي بيمشي ورا كلام الناس زي اللي بيحب يلبس فالصو، الحقيقة قيمته مش مخشوشة. إنما اللي يقول زي ربنا يسوع مجدا من الناس لست أقبل، ده اللي فهم القيمة صح. لما اللي يقول مجدني أنت عندك يا رب، يبقى المجد من ربنا هو ده المجد الحقيقي اللي له قيمه. والذهب والفضة إشارة إلى أنواع من الكرامات والمراكز عند ربنا. يبقى البنات حيوها لما وصلت وقعدت جنبهم تحت رجلين العريس تتمتع بعشرة هذا الراعي وحضور الملك المسيح له المجد. قامت قالت إيه؟ ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. أول ما نسمع كلمة ناردين مخنا يجي في العهد الجديد ونتذكر موقف مشابه، أن ربنا يسوع كان قاعد وحواليه حبايبه، ودخلت مريم أخت العازر مثلا، وهو العازر حبيبه ومرثا بنته وكلهم حبايبه، دخلت مريم ومعها قارورة طيب كثير الثمن، ناردين غالي، وسكبته على رأسه، حتى ان البيت كله اتملى ريحة حلوة يقول كده الكتاب. ودي غير المرة بتاعت المرأة الخاطية اللي سكبت الطيب على رجليه، ويعني عشان تمسح مطرح دموعها لانها خجلت انه دموعها جت على رجله فحست كأنها دنسته فبقت تطلع الطيب مطرح دموعها. لكن هنا مريم تمثل النفس اللي بتحب ربنا، البتول العذراء اللي ملهاش غير ربنا، فتسكب الناردين على رأسه. ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته، يعني إيه؟ طول ما أنا قاعد مع ربنا أنا بقدم له حب، والحب دايما ريحته حلو، الحب دايما له رائحة عطرة، أو يعمل ريحة روحية جميلة. مشاعر الحب النقي أغلى حاجة في الوجود كله. ويمكن قلت لكم قبل كده ان الكنيسة اختارت فصل ساكبة الطيب في نياح الامهات، في توديع الامهات، في الخارجة بتاعت اي ام تقرأ علينا الفصل ده، عاوزة تقول ان ريح ان الست دي اللي راحت السماء دي قدمت للمسيح ناردين غالي التمن، لان حياتها كلها حب، حب ربنا وحب أولادها وحب الناس اللي حواليها. يا بختها، حتى لو القارورة اتكسرت يعني حياتها خلصت، إنما يفيح من رائحتها أو من حياتها ريحة عطرة، سيرة عطرة. فهنا ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. شوفوا بقى دقة التعبير اللي كتبه الحكيم سليمان، عاوز يقول إن أنا ريحتي الحلوة كعروس هي ريحته هو مش ريحتي أنا. أفاح نارديني رائحته، يعني إيه؟ يعني الاقتراب من العريس يطلع من النفس البشرية أجمل ما فيها. يعني جوه كل واحد فينا حاجات حلوة بس مدفونة، مدفونة ورا المشغوليات والشهوات والغضب والتربية الغلط واللخبطة كتير. لما تقرب من ربنا وتشبع بربنا وتصلي كتير وتقرأ الإنجيل كتير وتفكر في ربنا كتير وتبقى مشغول بيه طول الوقت، كل الحاجات الحلوة اللي مستخبية تطلع، تطلع الريحة الحلوة اللي مستخبية، تتفتح القارورة دي عشان الناس كلها تحس بالجمال ده كله. يقولوا كل ده جوه البني آدم، كل ده جوه، لكن إمتى؟ ما دام الملك في مجلسي. يعني إذا كنت لا تفارق مجلس الملك، إذا كنت عايش حياة صلاة دائمة، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه طول الوقت، إذا كنت تجلس إلى المسيح الملك وقت طويل لازم ريحته الحلوة تبان عليك. نفس المعنى ده خده بولس الرسول وقال لأننا رائحة المسيح الزكية. إحنا ريحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. يعني إيه؟ يعني الناس تشم فينا ريحة حلوة قوي، تقول إيه الجمال ده؟ إيه البساطة دي؟ إيه النقاوة دي؟ إيه الفضيلة دي كلها؟ نقول لهم المسيح، مش إحنا، المسيح هو السبب. أنا ما أنا نعمة الله العاملة فيه. وفي ناس تشم الريحة وتتغاظ، طب وما في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون؟ لهؤلاء رائحة حياة لحياة، ولهؤلاء رائحة موت لموت. يعني اللي تعجبه الريحة دي علامة كويسة انه يمشي في السكة دي ويقول انا عاوز من دي، عاوز من الريحة دي، تبقى ريحة الحياة اللي فينا خلته ينتقل الى الحياة الابدية ويمشي معانا. واللي يتضايق من الريحة الحلوة دي وما يعجبوش الفضيلة والبساطة والنقاوة ويتغاظ، تبقى الريحة بتاعتنا صارت سبب موت ليه، مش لان احنا وحشين ولا حاجة، ولا لان المسيح وحش، لانه رفض الريحة الحلوة. ما دام الملك في مجلسه، برضو في السبعينية يقولوا على مائدته. ما دام الملك على مائدته، يعني الملك المسيح قاعد على المائدة وترصوا حواليه بقى كل ايه العذارى الحكيمات او اصدقاء العريس، فكله ريحته جميلة. ودي برضو نربطها بمائدة الافخارستي، لان كانوا يسموها دايما المائدة ساعات في القداس بالذات. والمسيح على المذبح تطلع الريحة الحلوة، كنيسة تعبر عنها بالبخور فتلاقي البخور ريحته حلوة، عشان تقول للناس ايه، يلا طلعوا اغلى ما عندكم. وانتوا جوه القداس طلع التواضع بقى كده، طلع التوبة اللي جوه، طلع الحب اللي جوه المتخزن، طلع دموع حلوة عشان تفرح ربنا، طلع سجود، طلع خشوع، طلع شكر، طلع الريحة الحلوة دي. ما دام الملك في مجلسه، فالمسيح وهو على المذبح تلاقي القلوب تقدم تكريس وتقدم شكر وتقدم تضرع وتقدم اشتياقات للسماء وتقدم كل حاجة جميلة. أفاح نارديني رائحته. يبقى فكرة ان الارتباط بربنا والقرب منه يطلع اجمل ما فينا، والريحة الحلوة تسمع بحيث ان الناس اللي حوالينا يشموها ويقولوا ايه الريحة الحلوة دي، نقول لهم هو السبب، العريس السبب مش انا السبب. فيبدو ان هم سألوها قالوا لها ايه الريحة الجميلة دي، فقالت لهم سرة المر حبيبي لي. يعني ايه؟ كأنها بتجاوب على سؤال، ايه سر ريحتك الحلوة دي وهي جارية سوداء، مش يعني الريحة دي غريبة عليه. قالت لهم سرة المر حبيبي لي. ان كنتوا هتسألوا ما سبب هذه الرائحة العطرة، حبيبي هو السبب، عريس المسيح له المجد هو السبب، أجمل ما فيه هو منه. وسرة المر، المر نوع من أنواع الأطياب الغالية، عارفين لما يقولوا في المزمور المر والميعة والسليخة من ثيابك بنات الملوك في كرامتك. مزمور ده قريب قوي لروح سفر النشيد، أن النفس المتزينة بالفضائل هي متزينة بالمسيح. كل الجمال المسيحي هو جمال المسيح اللي فينا بالروح القدس، هو انعكاس صورة ربنا علينا. زي موسى لما نزل لليهود ما بقوش قادرين يبصوا في وشه المنور، ايه النور ده؟ ده نور المسيح اللي على وشه. انما موسى ده راجل عجوز يعني في يوم من الايام اتى القتيل، لكن دلوقتي هو ما دام الملك في مجلسه افاح نار ديني رائحته. برضو معلش نرجع للسبعينية كتير، لان كلمة حبيبي هنا في السبعينية تلاقوها نفيو اللي هي بالانجليش يعني ابن اختي، فدي استوقفت برضو العلامة أوريجانوس. ايه اللي خلى العروس دلوقتي تقول على العريس ده ابن اختي؟ قال لا، مش ده العريس وده الملك والراعي، مالها تحولت دلوقتي انه بتقول عليه ابن اختي؟ أوريجانوس ده اصله له تأملات جميلة. قال اصل الكنيسة بتاعت العهد الجديد كنيسة العهد اخت كنيسة العهد القديم، فكنيسة العهد الجديد هي اللي دريانة بجمال المسيح اللي اتولد من كنيسة العهد القديم، فاهمين؟ فبقت كنيسة العهد الجديد بتحب الابن الاخت اللي هو المسيح الذي ولد من العهد القديم ليكون تاجا للعهدين. فبقت سرة المر حبيبي ليه، وبصت له كأنه ايه؟ كأنه مولود البشرية كلها، مولود الكنيسة. عشان كده هتقول له بين ثديي يبيت، يعني هنا هتبص له بروح الأم ككنيسة وتقول له تعالى إلى صدري عشان تنام. بصت للعريس كأنه طفل صغير وبتقول سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. وبرضه فكركم، احنا قلنا العروس إما تأخذ مكانة النفس أو مكانة الكنيسة. هنا تبان أكتر في الكنيسة. ليه؟ الكتاب المقدس أكتر من مرة يشبه كلمة ربنا باللبن، واللبن ده يجي بالرضاعة. يعني مثلا بولس الرسول يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تحتملوا، وبطرس الرسول يقول إن كنتم كأطفال اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنموا به. يعني إذا كنتوا كأطفال مولودين الآن أولاد العهد الجديد اشتهوا اللبن. فالكنيسة زي الأم اللي ليها ثديين ترضع أولادها لبن العهد الجديد، لبن النعمة، لبن العز. فهنا الإشارة بين ثديي يبيت، يعني النفس أو الكنيسة تشبع بالمسيح بكلام العهدين، عهد قديم وعهد جديد. الثديين إشارة إلى العهد القديم والعهد الجديد. احنا ككنيسة بنتغذى على كلام العهد القديم والعهد الجديد. احنا ككنيسة بنكتشف المسيح في العهد القديم وفي العهد الجديد. احنا بنعيش على روح المسيح اللي بنتملي بيها من العهد القديم والعهد الجديد. فبين ثديي يبيت، يعني المسيح شغلني طول الوقت، وانا نايم كلامه فوداني، وانا نايم عهد قديم وعهد جديد بيشبعوني بيكبروني. فسرة المر حبيبي لي إشارة للنفس اللي بتتغذى بكلمة ربنا لدرجة كلمة ربنا بتنام فيها وتصحى فيها، تبقى بين الثديين. عشان كده يقول لتكن هذه الكلمات التي أقولها لك اليوم على قلبك. خلي الكلام اللي بقوله لك، ربنا يقول كده في الشريعة، خليها على قلبك واربطها عصائب بين عينيك واربطها على يدك واكتبها على قوائم أبوابك. بس أول كلمة إيه؟ خلي الكلام اللي بقوله لك جوه قلبك. يبقى بين ثديي يبيت يعني جوه القلب. فيبقى المسيح جوه القلب بالانشغال بكلامه. تلاحظوا أن فكرة كلمة ربنا هي أساس جمال العروس طول النص كده. جمال كل عروس أو كل نفس قد إيه شبعانة بكلمة ربنا. مرة تتشبه بقبلات الفم، ومرة تتشبه بلبن ثدي الأم اللي هي الكنيسة، إنما كل ده هو غنى أي نفس بربنا. طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي. طاقة فاغية يعني حزمة ظهور الحنة أو حزمة من الظهور الجميلة. فهي العروسة بتقول لهم بصوا أنا جمالي وريحتي منه، هو صرة المر يعني هو القارورة اللي كلها طيب، وهو زي حزمة الورد الجميلة اللي مطلع ريحة حلوة، أنا ما فيهاش ريحة حلوة لوحدي، أنا الريحة بتاعتي يمكن تبقى مش حلوة، لأن الخطية كتير من القديسين كانوا يشبهوها بالريحة الوحش لأنها ريحة الموت. الخطية أجرة الخطية موت، والموت ريحته مش حلوة. فالمسيح كونه ريحة حلوة عشان يقول اللي لسه في ريحة الموت، ريحة فساد الخطية، ينتقل إلى ريحة الحياة، الريحة العطرة بالاتحاد بالمسيح. لأنه المسيح له المجد قال أنا هو القيامة والحياة. فلما تلزق لربنا تتشال منك الريحة بتاعت الفساد وتبقى فيك ريحة الحياة. طاقة فاغية حبيبي لي، حبيبي برضو جاية بكلمة ابن الأخت، يعني زي حزمة ورد ريحته جميلة قوي المسيح بالنسبة لي، يعني النفس بتستنشق جمال المسيح، الإنسان الروحاني بيستعذب اسم ربنا يسوع. الشخص اللي بيحب ربنا كل آية بالنسبة له غالية عنده، يشمها كده ويتلذذ بيها. الشخص اللي بيحب ربنا منين ما بيتحرك بيستخسر الوقت في الكلام مع الناس، عاوز يتكلم مع ربنا لأنه حزمة ورد بالنسبة له، طاقة فاغية. في كروم عين جدي، عين جدي دي منطقة، وادي عين جدي ده وادي كان جواه أنواع كثيرة من الورد والخضرة إنما يقال في الترجمة عين جدي مقصود بيها مكان الشهوات. يعني بينما العالم كله يشتهي أشياء كثيرة، النفس لا تجد شهوة إلا في عرس المسيح. يعني حواليك ناس بيجروا ورا الفلوس لما يتقطع نفسه، وانت تبص لهم كده وتستغرب تقول ايه صرة المر حبيبي لي، انا اللي جريني جريدة، انا حبيبي طاقة فاغية، انا عندي حزمة ورد جميلة مش عارف بيعملوا في روحهم كده ليه. حواليك ناس ممكن يعني يشتغلوا في طحونة ما لغاية ما العمر يخلص وحياتهم كلها شغل، ويشتهوا النجاح والإنجاز وتحقيق الذات والمراكز والعظمة، وانت تبص كده وتقول لا حبيبي لي كطاقة فاغية كسرة المر أنا لحبيبي وحبيبي لي، وتبص كده في عين جدي يعني في مكان الشهوات وتستغرب ليه الناس بتعمل فرحة كده. تبص على ناس عايشة عشان تاكل وتشرب وتقول ليه بيعملوا كده، بقى هي الحياة دي كلها أكل وشرب، ويقعدوا يتكلموا بالساعات عن أنواع الأكل ويتفننوا في الأكل وفي الشرب، والشبعان بربنا يقول إيه ده بيضيعوا وقتهم ليه كده، مفيش حاجة في الحياة أجمل من كده. حبيبي لي سرة مر طاقة فاغية في كروم عين جدي، يعني وسط مجال كبير لشهوات كتيرة قوي أنا لا أجد شهوة إلا في عريسي اللي هو ربنا يسوع له المجد. نقراها تاني، ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته، سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت في قلبي، طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي. يبقى واضح ان النفس دي تحب ربنا تجري وراه مشغولة بيه، مش شايفة حد معاه، عارفة انها سودة وحشة انما حاسة قد ايه بيحبها فجميلة في نظره فما بتشوفش غيره. فلما وصلت له وعند الصليب عند الظهيرة كان يربض نائما على الصليب، ركعت تحت الصليب وسكبت الطيب وبقت تقول له انت كل حاجة، انت سرة المر وانت النردين بتاعي وانت الطاقة الفاغية وانت كل حاجة جميلة في حياتي. فيقوم يرد العريس من على الصليب او الراعي حين يربض عند الظهيرة يقول لها انت جميلة يا حبيبتي. يعني ايه يا سلام، هو ده الجمال اللي انا كنت قصده. ربنا يبص للنفس اللي سابت الدنيا عشانه ويقول هو ده اللي انا قصدته، لما عملت ادم وحواء عملتهم عشان يحبوني واحبهم، لما خلقت البشريه كنت عاوز امتعها بيا كعريس، والبشريه جريت في حاجات غلط وفي سكك وحش وبقى كل واحد يجري يمين وشمال ومحدش بيدور عليه. إنما النفس اللي ترجع لأصلها وتكتشف جمالها في عشرتها لربنا، يقول لها المسيح: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. طب جميلة إزاي؟ ما هي سودة. هي كانت سودة، إنما وهي تحت الصليب وهي لزقة للعريس وهي بتسكب الطيب والنردين، لا، ما عادش سودة، بقت جميلة. جمال الإنسان الروحاني في التصاقه بالمسيح. جمال أي شخص مسيحي في تشبهه بالمسيح. كل أيقونة من أيقونات الكنيسة هي محاولة لرسم قديس شبه المسيح. كل قديس من دول حاول يعيش زي المسيح، قرب منه قوي فانعكس نور المسيح عليه فبقى شبهه، فبقى نقول له: جميل قوي يا أم بابرام، جميل قوي يا أم بنطونيوس. جميل ليه؟ جميل لأنه التصق بالمسيح وتشبه به. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان. بعد ما قال خديك كحمامة أو بصموت، يعني الوش كله بقى مورد كده من قبلات الفم، رجعت علامات الحياة بكلام المسيح المشبع، قال لها: عيناك حمامتان. يعني إيه؟ عينين النفس تعبر عن داخلها. العين لوحدها دي قصة في الكتاب المقدس. ربنا يسوع قال لنا إيه؟ سراج الجسد هو العين. لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، ولو كانت عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلما. ليه العين سراج الجسد؟ لأن العين بتعبر عن كل ما يدور في الداخل. لو القلب مليان فلوس، العين لو شافت فلوس توسع وتتفتح، لأن القلب مليان فلوس. لو القلب فيه كراهية، العين تحمر لما تشوف الشخص المكروه. لو القلب كله شهوات، تلاقي العين هتطلع من الرأس وهي تشتهي الشهوة. العين اللي وراها قلب نقي بيحب ربنا، تبقى عين كلها خجل، كلها حب، كلها رقة. إذن العين تعبر عما في الداخل. عشان كده يقول سراج الجسد هو العين. كل ما كانت العين بسيطة كل حاجة جوه كانت حلوة. فلما يقول عيناك حمامتان، يعني النفس تطهرت ونقت فبقت العين بسيطة. يعني عارفين ازاي؟ الانسان اللي يلزق في ربنا يشوف الناس غير ما الناس شايفاه. الناس كلها تقول فلان ده وحش قوي، هو يقول ليه وحش؟ ده حلو قوي. يقولوا له انت اصلك مغفل مش فاهم حاجة. هو مش مغفل، هو عينيه بسيطة من كتر ما بيحب ربنا، عينه بقت بسيطة، ما بيشوفش اللي الناس شايفاه من وحاشة، لأنه خلاص تشبه بالمسيح. العين البسيطة بتشوف ربنا في كل حاجة. تبص حواليه كده تلاقي مجده ملء كل الأرض. واحد يقول فين الأرض اللي فيها مجد؟ ده الأرض كلها شر. إنما في أشعياء 6، أشعياء سمع الملائكة بيقول مجده ملء كل الأرض. دي عين بسيطة اللي تبص في كل حتة تقول يا سلام، شايفين إيد ربنا؟ الناس تقول فين إيد ربنا ده؟ فين إيد ربنا؟ العين البسيطة تقول ما هي واضحة اهي، دي إيد ربنا بتعمل معجزات كل يوم، دي إيد ربنا شايلانا شيل، ده إيد ربنا بتطبطب علينا طول الوقت. واحد شايف واحد مش شايف، إيه الفرق؟ فرق العروس. العروس اللي بتحب عريسها، عيناك حمامتان. عينيك دول إيه؟ بيشوفوا الحاجات دي إزاي؟ العين البسيطة تنظر في داخلها لتتمتع بعرسها. يقولوا الأيقونة القديمة للعذراء، أيقونة القبطية، كان الفنان القبطي حاول يرسم أمنا العذراء بصة جواها، فأنت لما تبص في عينيها تحس أنها كأنها عينيها تايهة. كان عاوز يقول أن العذراء بصة طول الوقت جوه. جوه ليه؟ لأن المسيح كان جوه، فهي مشغولة بداخلها، كل مجد ابنة الملك من داخل، فعينيها ما بتبصش بره خالص، لا بتشوف ممالك الدنيا ولا غنى الدنيا ولا كلام الناس ولا حاجات دي، ما بتعديش قصادها. هما ايه اللي شايفها؟ شايفة المسيح طول الوقت حتى داخلها. عيناك حمامتان، يعني عين جميلة قوي اللي تبص كده وتشوف ربنا في كل حاجة. عين جميلة قوي اللي تبص للناس كلهم تشوف كل حاجة حلوة، كم واحد يقدر يشوف الناس حلوة كده. عيناك حمامتان، العين اللي فيها الخجل، في عين تدخل كده قدام ربنا تبقى منكسرة، يبقى الواحد مش قادر يبص لفوق، زي العشار اللي قيل عنه في إنجيل لوقا إنه ما كانش قادر يرفع عينيه. يعني مش قادر يرفع عينيه، هيشوف إيه؟ لا، هو إحساس داخلي إنه مكسوف من ربنا فبصص في الأرض. يقوم المسيح يقول له إيه؟ عيناك حمامتان، يبقى عشار وكله خطية، بس لأن عينه مكسورة قدام ربنا في خجل التوبة الحلو، يقول له عيناك حمامتان، عينيك بقت حلوة لأنه فيهم خجل، فيهم دموع، تبقى عين جميلة. العين اللي تتغسل بالدموع ما تبصش للدنيا كتير، ما تشتهيش الدنيا كتير. العين اللي مشغولة طول الوقت بكلام ربنا خلاص تبقى عين بسيطة. سراج الجسد هو العين، ازاي الواحد يحول عينه تبقى عين جميلة كده زي الحمامة؟ اقرأ كتير كلام ربنا، بص كتير على صورة ربنا، تأمل كتير في الطبيعة اللي خلقها ربنا، كل ده يخلي العين بسيطة. تقوم تسمع كلمة من فم العريس، ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان. وهي أساسا من الأول احنا قلنا سوداء عشان ما حدش يفترض أنها من الأول قديسة، لا هي وحشة زي حالتنا. تقوم تقول له إيه؟ ها أنت جميل يا حبيبي. هنا بقى التأمل، يعني إيه؟ ربنا يسوع يبص على النفس في وقفة الصلاة يقول له أنت وحشني، زي أب بيقول لابنه أنت وشك جميل، أنت عينيك حلوة، أب بيدلع ابنه، والابن بيقول له بابا وأنت كمان يا بابا جميل، ها أنت جميل يا حبيبي. وحل وسريرنا أخضر. إيه سريرنا أخضر؟ السرير معناه أحد معانيه الطبيعة الجميلة الخضر، لأن النفس تتحد بالمسيح في الطبيعة. يعني النفس اللي تطلع تتأمل وسط الزهور والخضرة وبعيد عن الناس كأنها لزقت في ربنا جوه الطبيعة الخضرة الجميلة دي. لما يقول السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، يعني بين السماء والأرض والخضرة كل ده يخلي النفس تتهذب وتبقى إيه؟ بسيطة وتبقى نقية. فيبقى ده مكان اتحاد النفس بالله. سريرنا أخضر، يعني الخليقة اللي انت خلقتها لنا، الطبيعة الجميلة الخضرة دي هي مكان ارتباط النفس بربنا، هي السرير اللي يجمع العريس بعروسته المسيح له المجد بالنفس البشرية. أنت جميل يا حبيبي وحل وسريرنا أخضر. كمان أوريجانوس برضو قال أن السرير الأخضر ده إشارة للجسد، برضو له تأملات غريبة شوي، أنه لما ربنا يسوع شاف مريض بتحاس ده قال له إيه في الآخر؟ قال له قوم واعمل إيه؟ واحمل سريرك. فبقى يقول يعني هو حبك السرير دلوقتي 38 سنة الراجل ممشيش، دلوقتي لما يقوم هيشيل سريره. السرير رمز للجسد، يعني إيه؟ الجسد كان في الأول مرتع للشهوات فكان أسود، الجسد كان معطل عن الارتباط بالله. إنما لما الإنسان يدخل في عشرة ربنا ويحب ربنا هذا الجسد يتقدس، فيبقى سريرنا أخطر. يعني إيه؟ يعني كل شيء مقدس. الجسد اللي كان يعطلك عن ربنا بالسجود والعبادة والدموع والعرق، سريرنا أخضر، لأن الجسد هو المكان اللي يتحد فيه روح الله بالنفس البشرية جوه الجسد. يعني إيه؟ ربنا بيسكن جوه أجسادنا، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. فكأن حصل اتحاد بين روح الله والنفس البشرية داخل هذا الهيكل، هذا الجسد الضعيف. فها أنت جميل يا حبيبي وسريرنا أخضر. جوائز بيتنا أرز وروافدنا سرون. إيه الجوائز؟ يعني إيه الجوائز دي؟ كان البيت زمان يتعمل من عروق خشب وحاجات تسند الخشب، دي الجوائز والروافد. فلأن البيت الضعيف يتعمل عشة كده، شوية خشب تعبان أي شوية مطر يجي يوقعون. إنما عاوزة تقول بقى النفس إحنا البيت دلوقتي بيت قوي، لم يعد بيت الزوجية، هنا بيت الارتباط بالله، لم يعد الهيكل اللي فيه روح الله هيكل ضعيف. جوائز بيتنا أرز، الأرز يقولوا خشب قوي جدا وما يسويش ما يضعفش مع الأيام. يعني بما أنك حبيت ربنا فعلا وبعدت عن دوشة الدنيا ودخلت في عشق إلهي وبقيت مسلم قلبك وعقلك لربنا، أنت عندك بيت جوائزه أرز، يعني أعمدته قوية مش ممكن يقع أبدا. لما تكون الحكاية على الطاير كده شوية مشاعر كده مرة ولا حاجة، لا البيت يقع. إنما لما تبقى الحكاية عشرة طويلة وعلاقة قديمة وحب حقيقي وقلب مليان بربنا وسبت الدنيا بتجري وراه، وأين ترعى أين تربد عند الظهيرة وصرة المر حبيبي ليه، يبقى جوائز بيتنا أرض. يبقى البيت ده مش ممكن يتهز، يبقى النفس دي مش ممكن تهلك، البيت ده ما يقعش لأنه بيت على الصخر، لأن جوائزنا أرز. يعني النفس قدمت أغلى ما تملك، لأن الأرز ده شجر غالي، عشان تأسس به بيت الحياة الروحية. هل أنت وأنت مشغول بحياتك الروحية بتقدم أفضل ما عندك؟ الأرز ده كانوا يعملوا به قصور الملوك. هل أغلى ما عندك زي وقتك مثلا؟ وقت غالي، ترضى تديه ربنا ولا تديه لشغلك الأول؟ تدي ربنا ولا تدي لمزاجك الأول؟ ده يحدد بيتك الروحي، إن كان بيتك ده قوي وثابت ولا بيتك ده هيتهز بالسهر. وروافدنا ساروا، والساروا برضو نوع من الأشجار الجميلة القوية جدا، يعني الأرز والساروا دول أغلى أشجار في لبنان. فسليمان بيوصف البيت إن العروسة بتقول له بيتنا بقى بيت آخر شياك، لأنها فرحانة بعريسها لأنه مشغولة بها طول الوقت. بعدين تقول إيه؟ أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. شارون دي إيه دي بقى؟ شارون يقال إنها جاية من كلمة سولوم أو سليمان، فهي مؤنث سليمان، فعاوزة تقول له أنا اسمي بقى على اسمك، أنا واخدة اسمك وماشية بيه، أنا بقيت تبعك، أنت ملك السلام وأنا كل سلام بسببك. فكلمة شارون دي أو شولوم بعد كده شولميس أحيانا إشارة إلى فكرة السلام، لأن سليمان من أصل الكلام مرتبط بكلمة سلام برضو. بمعنى أن النفس لما تعاشر ربنا كتير تبقى هي كلها سلام. لما المسيح يقول سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، فرق واحد عن واحد في درجة سلامه هو فرق عشرته بربنا. لما تقعدوا مع مثلا حد من أبائنا الرهبان الأتقياء اللي يبقى له مثلا 30-40 سنة في البرية وعشرة طويلة مع ربنا، تحس إن جواه سلام مش موجود عند حد. ليه؟ لأنه دي عشرة طويلة. فمالك السلام مالي قلبه بالسلام، فما فيش حاجة بتضطرب فيه بالسهل، الدنيا تخبط وترزع وما هو ما بيضطربش، فيش حاجة فرقة. فهنا النفس اللي بتلزق في ربنا زيادة بتاخد من سلامه، فبتبقى نفس جميلة لأن كلها سلام، والسلام ده عملة صعبة دلوقتي، حدش عنده سلام. فالناس بتجري تدور مين عنده سلام، مفيش غير ملك السلام واللي تبعه واللي شبهه واللي واخدين ريحته واللي لازقين فيه ناسه رجالته، هم دول اللي عندهم سلام. فهي بتقول أنا نرجس شارون سوسنة الأودية، يعني أنا بقيت زهرة السوسنة دي، زهرة جميلة وسط الأودية. النفس اللي تقرب من ربنا قوي تتجمل وتبص حواليها تحس ليه الناس كلها كده، ده عمل مني حاجة حلوة بينما كل الناس لسه مش ديانة بالعز اللي أنا فيه. سوسنة الأودية يعني صارت النفس جميلة وسط عالم ليس فيه جمال، زي ما يقول في فيليبي وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. سوسنة الأودية يعني وسط الأودية، دايما الأماكن العميقة إشارة للنزول والخطية والبعد عن ربنا، لكن سوسنة الأودية يعني زهرة غالية جميلة في مكان مفهوش قيمة. يقول لها بقى كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات. يقوم العريس يشجعها يقول لها مش بس كده، ده انت كسوسنة بين الشوك. يعني ربنا يمشي كده يبص يقول يا فلان ده النفس دي سوسنة بين الشوك مش بس بين الأودية. يعني من لما بمشي أتشوك، ده بيشوكني بكبرياء، وده بيشوكني بشهواته، وده بيشوكني بكسل، وده بيشوكني بطريقة كلامه وإدانته. وبعدين نيجي لنفس بقى إيه كلها تواضع وداعة وصلة وحب، سوسنة بين الشوك، لا النفس دي غير كل النفوس. كم واحد فينا يقدر يبقى سوسنة بين الشوك؟ ربنا يمشي في الدنيا دي يتشوك، يدخل قلب قلب كده يلاقي كله أشواك. إنما فين وفين لما يلاقي نفس بدون أشواك، سوسنة بين الشوك، فيقول لها سوسنة بين الشوك حبيبتي بين البنات. تقوم تقول له كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. الأوصاف كلها من السرير الأخضر، من الطبيعة الجميلة. فهي كمان بتقول له وانت كمان ريحتك حلوة قوي وطعمك حلو قوي. التفاح هنا كان يتميز بريحة حلوة وطعم حلو، لأنه الريحة إشارة إلى رائحة المسيح العطرة، والطعم إشارة إلى كلام المسيح الحلو. وشجر الوعر برضو النباتات الشوكية والحاجات اللي ملهاش ثمر. فالوحيد الحلو في الدنيا ربنا، الوحيد اللي له طعم في هذه الحياة هو ربنا. الحب الوحيد اللي يغني ويشبع ويروي النفس البشرية هو ربنا. فالنفس فين لما تكتشف كده؟ تقول له كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. يعني لفيت لفيت إنما ما لقيتش حد يشبعني ويفرحني زيك. تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. هنا النفس واضح أنها قاعدة. تلاحظوا قالت أين ترعى أين تربض عند الظهيرة، فكأن العريس نايم، وقلنا دي إشارة للصليب والنفس اللي تيجي تستخبى تحت جناحين الصليب. بنفس المعنى تحت ظله اشتهيت أن أجلس. يعني إيه؟ يعني زي الطفلة الصغيرة اللي تلاقي أبوها كده نايم وعامل ظلة صغيرة تقوم تستخبى في الظلة بتاعته وتنام على إيده. تحت ظله اشتهيت أن أجلس. إحنا ما نرتاحش إلا تحت إيد الصليب. ليه؟ الصليب بتاع ربنا يستر علينا ويحمينا ويشيل عننا حروب إبليس، ويدينا رجاء ويدينا إيمان ويدينا قوة ويدينا صبر ويدينا كل حاجة. فالنفس تقول له رب ما فيش أحلى من القعدة تحت صليبك. لما بص لصليبك وحس قد كده أنت بتحبني، ألاقي نفسي مش محتاجة حاجة أبدا. ولما خاف من الدنيا والمشاكل والهموم أبص للصليب أقول مش هيحصل حاجة، كله حلو، مش ممكن هتجيب غير كل حاجة حلوة بعد الصليب ده. تحت ظله اشتهيت أن أجلس. ظله إشارة إلى إيه؟ أن الصليب ظله يفضل مضلل على الدنيا كلها. الدنيا دي كان اسمها ظل الموت، ودلوقتي بعد ما دخل فيها المسيح وصلب أصبحت ظله هو مش ظل الموت. يعني ربنا أبطل بظلته ظلة الموت. الموت كان يظلل على العالم في عالم كئيب مخيف، كل الناس عايشة في قلق امتى هنموت. إنما بعد ما المسيح مات وقام تحت ظله اشتهيت أن أجلس، يعني أنا أجي في ظلك وارتاح مش خايف، حتى لو نمت حتى لو مت ما أنا بموت معاك هقوم معاك، ما أنت غلبت الموت. فتحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. يعني لما تيجي تتضلل بربنا، تيجي تحتمي تحت جناحين الصليب، تيجي تتأمل في محبة ربنا على الصليب، تيجي تجبع بحب ربنا في الخلوات، تلاقي ربنا يدوقك ثمرته. يعني ايه؟ يقول لك طب بص خد مني الكلمة دي، انا معكم كل الايام، ثمرته حلوة لحلقي. خد كمان الكلمة دي، لا اهملك لا اتركك، ثمرته حلوة لحلقي. خد يا حبيبي الكلمة دي، من يمسكم يمس حدقة عينه، ثمرته حلوة لحلق. كل كلمة يديها لك ربنا تقول له يا دي طعمها حلو قوي، دي مريحة قوي، ده الكلام ده ملوش تمن. فثمرته هنا يعني كلمة ربنا تغذي النفس، تخلي الواحد مستطعم. وكتير قوي الكتاب وصف كلام ربنا على انه اكل، وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. ثمرته كلماته حلوة لحلقي. الواحد يتلذذ لما يسمع كلام ربنا ومحبة ربنا ووعود ربنا، يقول ثمرته حلوة لحلقي. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد أمين.